بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وصلنا إلى كتاب الجهاد، وانتهينا بفضل الله عز وجل من قسم العبادات بهذه الصورة الموجزة. وبفضل الله عز وجل هذا هو الدرس الأول في كتاب الجهاد، ولعلنا نحاول قدر المستطاع أن ننجزه ونوجزه في لقاء، وإن كان يعني فيه بعض الطول. فالجهاد، الجهد هو بذل الطاقة والوسع، أو الجهاد هو أنك تبذل طاقتك ووسعك. ولذلك المجتهد هو ينبغي أن يبذل طاقته وجهده، وهو الذي قد بذل طاقته وجهده كاملين في تحصيل الأدوات والآلات التي تؤهله للاستنباط. قال: وشرعا قتال الكفار خاصة، هذا هو الذي يسمى الجهاد. هل طيب كتاب الجهاد قال هو فرض كفاية ويجب إذا حضره أو حصر العدو بلده أو كان النفير عاما؟ الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، قتال الكفار لعلاء كلمة الله عز وجل، كما قال تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قتل بقى لتكون كلمة الوطنية، كلمة الوطن، القبيلة، الأهل، الأحباب، لا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، قتل لأجل نصرة الدين. هذا أصل من الأصول. وباب الجهاد باب خطر جدا، لأنك يراق فيه دمك. فإذا أريق دمك ولم تكن مخلصا لله تبارك وتعالى ونيتك سليمة وهدفك سديدا، ما الذي يحصل؟ لا قيمة لما تفعل، لا تكون هناك قيمة لما تفعل، لأن في النهاية يعني يؤتى بالمجاهد يوم القيامة فيعرفه نعمه عليه فيعرفها فيقول: ماذا فعلت في هذه النعم التي أعطيتك؟ قال: قاتلت في سبيلك فقتلت. قل: كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع أو ما شابه، والعياذ بالله من هذه النيات. والله عز وجل يقول: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، ويكون الدين كله لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. في سورة البقرة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من الذين أوتوا الكتاب، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهو الكتاب، الجهاد مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وعليه عمل الأمة 14 قرنا، بل ما عطل الجهاد إلا وأصاب الأمة الذل، عليهم الذل والعار، وكانوا في المؤخرة. قال: هو فرض كفاية ويجب إذا حضره، حضره يعني إذا كان من أهل الفرض يستطيع القتال، يكون ذكر حر مكلف مستطيع لا عذر له، والذكورة فلا يجب على الأنثى ولا يجب على العبد، ولابد أن يكون كذلك مكلفا، يعني لا يكون عاقلا بالغا، ويكون مستطيعا قال: ويجب إذا حضره أو حصر العدو بلده. هنا يتعين الجهاد على الجميع، بل قال: ويتعين الجهاد على الذكر والصغير والكبير والأنثى، يتعين على الجميع. هذا فرض عين، إذا دخل العدو البلاد فيكون فرض عين. أو كان النفير عاما، لا بد للاستنفار ممن هو أهل الاستنفار، يعني الإمام استنفر الناس يلا نجاهد، الحاكم استنفر وقال نجاهد في سبيل الله، أو نائب الحاكم، فلا بد أن يخرج الناس للقتال. قال: ويجب إذا حضره. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويبين أن الذكر من أعظم أسباب الثبات على الطاعة. وترى الجهاد شديد على النفس: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا من أعظم الخير الذي يسوقه الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، الجهاد ومقارعة أعداء الله تبارك وتعالى. طيب، قال: أو حصر العدو بلده أو كان النفير عاما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا استنفرتم فانفروا إلا تنفروا يعذبكم عذابا. يا أيها الذين ملكم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ مصيبة سودة. ولذلك قال تبارك وتعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا وعلى الله والله على كل شيء قدير. ثم قال رحمه الله: ويسن رباط. الرباط هو الحبس، إنسان يحبس نفسه على الثغر، وعرف الرباط بأنه وهو لزوم ثغر لجهاد أو الدفاع عن بلاد المسلمين. يبقى كل مكان يخيف أهله العدو ويخيفهم هذا يسمى ثغر، هذا يسمى ثغر. وأقل الرباط كما قال وأقله ساعة، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي قال وتمامه 40 يوما. رباط ليلة في سبيل الله خير من قيام شهر وصيامه كما عند مسلم. فتمام الرباط 40 يوما، تمام الرباط 40 يوما كما قال صلى الله عليه وسلم، تمام الرباط 40 يوما كما عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة. كان الحديث موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وطالما صح إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يؤخذ به. قال وتمام الرباط 40 يوما، وتمامه 40 يوما. قال ويمنع الإمام المخذل الذي يعني يزهد الناس في القتال ويخوفهم ويطير قلوبهم، والأمر صعب وترى ستراق دماؤكم وتسبى نساؤكم وستذهب أموالكم. قال ويلزم، قال ويمنع الإمام المخذل والمرجف الذي يحدث بقوة الكفار وقدرتهم وميكنتهم وعندهم أسلحة نووية وقنابل ذرية وما شابه ذلك. والله عز وجل يقول وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وأنا أقسم بالله غير حانف أن المسلمين لو جردوا النية وأعدوا ما استطاعوا أنهم غالبون لا محالة. قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فالأصل أن احنا نعد على قدر استطاعتنا، لكن المشكلة أن المسلمين لا يعدون على قدر استطاعتهم ولا يعدون العدة لمقارعة أعداء الله تبارك وتعالى. قال ويمنع الإمام يعني الحاكم أو قائد الجيش المخذل والمرجف، ويلزم الجيش طاعته فرض. ويلزم الجيش المرجف والمخذل كما قال الله تعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وقالوا وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. هذا من التخذيل، لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ويلزم الجيش طاعته، يلزم الجيش طاعته والصبر معه، يعني طاعة الإمام والصبر مع الإمام. يجب على الجيش طاعة الإمام ولا يجوز لهم معصيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فيصبر الناس معه ويطيعوه ولا يخالفوا أمره، فإن هذا من أعظم ما يحدث النكاية في الجيش. قال والصبر معه، ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، يعني بإذن الإمام. يعني طيب هذا في جهاد الطلب، هذا في جهاد الطلب، لكن في جهاد الدفع لو دخل العدو لا يشترط إذن الإمام، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه فلا يستأذن الإمام. كلبه يعني شره وأذاه كما في شرح المنتهى. قال إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه، إلا أن يفجأهم عدو، وهنا لا يشترط إذن الإمام. إذا عرضت لهم فرصة يخافون فوتها باستئذان الإمام، هنا لا يجب كذلك استئذان الإمام، يبقى لا يشترط إذن الإمام إذا دخل عليهم العدو الذي يمكن أن يستأصل شأفتهم ويهلك الحرث والنسل ويريق الدماء، هنا لا نستأذن الإمام، إنما ندفع بدون استئذان للإمام. وكذلك إذا عرضت لهم فرصة يخافون فوتها باستئذان الإمام. قال ولا يجب إلا على ذكر حر، هنا من يجب عليه الجهاد. قال ولا يجب إلا على ذكر حر، يعني لا يجب الجهاد إلا في من توفرت فيه هذه الشروط. ذكر فلا يجب على الأنثى، حر فلا يجب على العبد، مسلم فلا يجب طبعا على الكافر، مكلف يعني بالغ وعاقل فلا يجب على غير البالغ ولا على المجنون، صحيح يعني من المرض العمى والعرج، لأن هذا في الغالب لا يصلح في الجهاد. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وطبعا يجب على النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني عائشة قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. ده طبعا بالنسبة للنساء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء في الحرب، ولما رأى امرأة مقتولة قال: ما كانت هذه لتحارب، يعني لتقاتل، لماذا يعني تقتلونها؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان والرهبان الذين في صوامعهم، وعن قطع الأشجار. هذا من أعظم الأخلاق التي لم يحث عليها إلا نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، لأنهم لا يقاتلون أصلا، فنحن لا نقاتل إلا من يقاتل. والحر الحرية واجبة، لأن المماليك لا يتعين عليهم أصلا، لأنهم يعني حريتهم ليست بأيديهم، فلا يقاتلون إلا بإذن من يملكونهم، فلا يتعين عليهم ولا يجب عليهم القتال على ذكر حر مسلم، حتى وإن كان في بلاد المسلمين نصارى أو يهود أو كفار، لا يجب عليهم القتال لأنهم لا يؤمنون إذا دخلوا الجيش. قال: مكلف، والمكلف هو البالغ العاقل كما أسلفنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعرض الشباب الصغير في الحرب، فمن رآه أنبت أو بلغ يأخذه معه، ومن لا فيرده صلى الله عليه وسلم. وابن عمر قال هذا، قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة، فلم يجزني، يعني لم يبلغ. وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، يعني ذهب وقاتل معهم رضي الله عنه عن أبيه عبد الله بن عمر. قال: ولا يجب إلا على ذكر حر مسلم مكلف صحيح. صحيح بل بد أن يكون صحيحا، ليس مصابا ببعض الأمراض. قال: صحيح، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قال: صحيح واجد من المال الكفاية له ولأهله حتى يرجع، لا ينبغي أبدا أن يضيع أهله، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود كما في مسلم، فأن تحبس عنه قوته. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر، وطبعا لابد. وطبعا لما الصحابي اللي كان مكتوب في الحج، كتب في الحج وامرأته ذاهبة إلى، كتب في الجهاد وامرأته ذاهبة إلى الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب وحج مع امرأتك، يعني ترك الجهاد وذهب ليحج مع امرأته حتى لا تضيع امرأته إذا سافرت بدون محرم ويتؤدي فريضة الحج. فقال: ولا يتطوع إلا بإذن أبويه المسلمين، طبعا إن كان كافرين فلا يستأذنهما في الدفاع عن الإسلام، فإن كان مسلمين استأذنهما في الدفاع في جهاد التطوع، لكن جهاد الذي وليس جهاد تطوع، اللي هو مفروض عليه جهاد الدفع، جهاد التطوع الطلب، الدفع ليس تطوعا، فإنه لابد أن يستأذنهما. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل استأذنه في الجهاد قال: أحي والدات؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. قال: ففيهما فجاهد. وذلك يعني ينبغي استئذانهما في التطوع، في جهاد التطوع. وطبعا قال: ويقسم خمس الغنيمة 5 أسهم. يقسم، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى، لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، إن كنتم تؤمنون بالله، إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. قال: ويقسم خمس الغنمة 5 أسهم، سهم لله ولرسوله، هذا سهم يصرف طبعا في مصالح المسلمين، الرسول مش موجود أصلا، فيصرف الآن في مصالح المسلمين، وسهم لذوي القربة اللي هم أرحام النبي صلى الله عليه وسلم، هم بنو هاشم والمطلب، وهم بنو هاشم والمطلب، وسهم لليتامى الفقراء، وسهم لليتامى الفقراء. قال: ولذي القربى واليتامى، يتيم على أن يكون فقيرا، إن لم يكن فقيرا فلا يصرف له من السهم. قال: وسهم لليتامى الفقراء، وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل كما ورد، وابن السبيل إن كنتم، ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة للراجل سهم. للراجل يعني الذي يسير على رجليه يعني ليس راكبا، وللفارس على فرس عربي ثلاثة أسهم، وعلى غير العربي سهمان، سهم له وسهم للفرس. على العربي يكون سهمان للفرس وسهم للرجل. طيب يا شباب، معروف أن فرض الكفاية، متى يكون الجهاد فرض كفاية؟ يكون هناك جند لهم دواوين، يعني دواوين يعني الناس معدل كده زي الجيش اللي موجود، الناس موجودة فخلاص بيدفعوا، أو أعدوا أنفسهم للجهاد تبرعا، أن يكون في الثغور من يدفع العدو عنهم، أن يبعث الإمام في كل سنة جيشا يغيرون على العدو وفي بلادهم كل سنة، يعني كل سنة، فده يكون خلاص يبقى فرض كفاية. لكن لو لم يوجد هؤلاء فرض عين. قال ويقسم لحر مسلم مكلف ويرضخ لغيره، ويقسم لحر مسلم مكلف، يعني أن هذه القسمة تكون للحر المكلف على ما بينا في شروط وجوب الجهاد قبل ذلك، ويرضخ لغيره. الرضخ يعني واحد يشارك ليس من أهل وجوب الجهاد، يعني المرأة مثلا، الأطفال الصغار شاركوا فيرضخ له، يعني يعطى له شيء يرضى منه اللي هو ما دون السهم، لمن لا سهم له من الغنيمة، النساء والرقيق والصبيان هؤلاء يرضخ له. ومن قتل قتيلا أعطي سلبه قبل القسمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. يعني إيه سلبه؟ يعني الأشياء التي تكون عليه، الأشياء التي تكون عليه. قال ما على المقتول يعني الثياب والحلي والسلاح والدابة التي قتل عليها، هذا كله من السلب. ومن قتل قتيلا أعطي سلبه قبل القسمة، بخلاف بقية الأشياء هذه تدخل في قسمة الغنيمة، بخلاف بقية الأشياء فهذه تدخل في قسمة الغنيمة. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى باب عقد الذمة وأحكامها. باب عقد الذمة، الذمة وأحكامها. المؤلف هنا تكلم عن عقد الذمة وأحكامها. الكفار تعرفون أن الكفار قد يكونوا محاربين، يعني ليس بينهم وبيننا عهد، وقد يكون أهل أمان بيننا وبينهم عهد ويجارون ولا يؤذون ويوفى لهم بعهدهم وذمتهم، وأهل دول أهل الأمان وهؤلاء محاربون لكنهم طلبوا الأمان من المسلمين فأمنوا. وأهل الذمة هم المعروفين اللي بيقيموا في بلاد الإسلام كاليهود والنصارى، هؤلاء لهم الذمة، هم أهل الذمة. يجوز الإمام أن يعقد الذمة لليهود والنصارى والمجوز باتفاق أهل العلم، وهناك تفاصيل طبعا يعني خلافات معروفة. أما بالنسبة لغير هؤلاء أهل هذه الأديان، هل لهم ذمة أو ليست لهم ذمة؟ الجمهور على أن عقد الذمة كل اليهود والنصارى والمجوس ولا يجوز لغيرهم، وهذا أيضا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقالوا خصصنا أهل الكتاب لقول الله جل وعلا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والمجوس قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فالأصل في هؤلاء إن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعون إلى ثلاث خصال، إلى الإسلام فإن أجابوك لذلك فكف عنهم وإلا فدعوهم إلى الجزية. يبقى الإسلام، الجزية، ما في جزية يبقى الحرب. قال يجوز عقدها لصيانة النفس، المعقود معها نفس أهل الكتاب يعني، والمال يبقى يعصم بعقد الذمة النفس، نفسهم ومالهم وأعراضهم لأهل الكتاب عموما يعني هم اليهود والنصارى. ومن له شبهة، ومن له شبهة، شبهة كتاب يعني، كالمجوس حيث أمن مكرهم. قال ومن له شبهة كالمجوس حيث أمن مكرهم، إن لم يؤمن مكرهم فلا تعقد لهم الذمة. والتزموا لنا بأربعة أحكام، عموما اليهود والنصارى والمجوس إذا أمن مكرهم والتزموا للمسلمين بأربعة أحكام جاز أن تعقد لهم الذمة. الأحكام دي إعطاء الجزية عن يد وهم صغرون، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون، يبقى يعطوا الجزية المتفق عليها معهم. الثاني ألا يذكر، ألا يذكر، ألا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، لا يذكر الله ولا رسوله ولا كتابه ولا دين الإسلام إلا بخير، وإن فعلوا خلاف ذلك فقد نقضوا العهد والذمة. الثالث ألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، فإن فعلوا فلا شك أنهم بذلك قد نقضوا العهد. الرابع أن تجري عليهم أحكام الإسلام في نفس، مثلا في نفسه تجري أحكام الإسلام ومال وعرض وفيما يعتقدون تحريمه كالزنا طبعا، لا فيما يحلونه كشرب الخمر، لأنهم يحلون شرب الخمر هو يشربها، يقول له ما فيش مشكلة أنك تشرب بس لا تظهرها، ولا الإفطار في رمضان، ولا يظهر الصليب. فعقد الأمان ليس متعلقا بالإمام فقط، يجوز للمرأة والشركات، ولو اشترط أن يكون مع أهل الذمة، وإنما يكون ذلك مع المشركين كذلك. بالنسبة لعقد الأمان، المستأمن لو زنى نقيم عليه الحد ولا لا نقيم عليه الحد؟ لا يقام عليه الحد إلا إذا زنى بمسلمة، فينتقد عهده ويخير فيه الإمام. أهل الذمة لو زنوا أقيم عليهم العهد بخلاف من ليسوا من أهل الذمة، ويقرون على ما يرون صحته من العقود، عقودهم هم التي يرون صحتها، لهم أشياء في الزواج وما شابه ذلك. قال ولا يعقدها إلا الإمام أو نائبه، الذمة لا يعقدها إلا الإمام أو نائبه. قال ولا يعقدها إلا الإمام أو نائبه، يعني عقد الذمة يعقده أصحاب الولاية الكبار، الإمام أو نائبه. لكن الأمان الفرد اللي هو العادي ده الواحد يقول لك أنا أجرت فلان، هذا يجوز للجميع ويجوز للمرأة كذلك، ويلزمهم التميز عن المسلمين، يعني يلبسوا لباسا يميزهم، ولهم ركوب غير خيل بغير سرج. يبقى لا يركبون الخيل، طيب إذا منعوا من ركوب الخيل هل يركبون السيارات الفارهة؟ كأنه يمنع من هذا فيها، يعني الآن يعني يكون مقامه يركبون الدب بغير سرج، يركب على ظهر الدب ويضع رجليه في جهة، لا يركب بوضع رجليه الاثنتين، يضع في جهة معينة حتى يتميز عن المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو واحد يقول لي الله، طب ازاي الكلام ده والتطرف والإرهاب؟ والله لما كان المسلمون تحت وطأة هؤلاء في الأندلس أقاموا لهم محاكم التفتيش وفعلوا ما لا يفعل، الأصل أن يضيق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. هذه سنة الله تبارك وتعالى، إذا غلبوا فعلوا الأفعال، ونحن إذا غلبنا اتبعنا أوامر ديننا فيهم، فلا نؤذيهم ولا نقتلهم ولا نستبيح أعراضهم ولا أموالهم ولا دماءهم، لكن هناك أحكام لابد أن ينفذوها كما نص على ذلك الشارع، نص الله ورسوله عز وجل. قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال أهل العلم فإن أعطوها عن غير ذلة وغير صغار لا تقبل منهم. ونحن يعني نفتخر جدا بأحكام ديننا الحقيقة، يعني ولا نعتذر عنها ولا نبرر، ومن قرأ التاريخ يعرف كيف فعل هؤلاء في المسلمين حين سيطروا عليه. الحقيقة يعني قدرنا، فكان العفو منا سجية، فلما قدروا سالت بالدم أبطحوا، أسالوا الدماء وانتهكوا الأعراض وسلبوا الأموال، وتكون لهم قبور طبعا مختلفة عن مقابر المسلمين، وهذا موجود إلى الآن. ولا يلبث ثوب لونه واحد، ويلزمهم التميز عن المسلمين، ولهم ركوب غير خيل بغير سرج، وحرم تعظيمهم وبداءتهم بالسلام. لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام، فإذا سلموا فقولوا وعليكم، ما تزيدش عن كده خلاص وعليكم، هكذا أخي الله عليه وسلم، والله كلام يعني نلتزم بكلام نبينا. فتحرم تهنئتهم طبعا وتعزيتهم وعيادتهم، هذا على المذهب، وحرم تعظيمهم بأي نوع من أنواع التعظيم، وبداءتهم بالسلام، فإن كان معهم مسلم سلم ونوى المسلم بالسلام، نوى المسلم يعني كان معهم مسلمين يمشون معهم تنوى أنت المسلم نفسه. وإن تعدى ذمي على مسلم أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء انتقض عهده، ويخير الإمام فيهم كالأسير الحربي، عهد منتهي ليس له عهد عندنا إذا فعل ذلك، إذا ذكر الله بسوء، سب الله، سب الرسول، سب الكتاب، خلاص انتقض عهده، هذا أمر منتهي. يبقى إذا تعدى على المسلمين أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه أو دين الله تبارك وتعالى بسوء انتقض عهده، لأن الأصل أن العهد أنك لا تتعرض لشيء من شرائع الإسلام بسوء، فإذا انتقض عهد الذمي فإنه يفعل به كما يفعل بالأسير. الأسير يخير إما أن يفتدى بالمال، أو يفتديه بأسرى مقابله، أو يطلقه مجانا، أو يقتله، له في هذا كله. قال يخير يعني يكون كالأسير. ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية، بيدفع الجزية. طب بعد سنة المفروض الجزية بتتاخد على سنة، تسقط عنه الجزية. ومن أسلم منهم بعد الحول، من أسلم من أهل الكتاب ومن أهل الذمة بعد أن وجبت عليه الجزية ولم يدفعها، فحينئذ نقول سقطت عنه الجزية ولا يطالب بالجزية التي كان يطالب بها قبل إسلام، خلاص انتهى الأمر وأسلم. وكثير من اليهود والنصارى كانوا يفرون من الجزية بالإسلام، وهذا شيء جيد، لأنه إذا دخل الإسلام مكرها في البداية فإنه بعد ذلك إذا عامل المسلمين وقرأ في الإسلام وصلى فإن قلبه يلين إلى الإسلام، وهذا يكون من المصلحة. ونحن ليس لنا إلا الظاهر، نقول هو فعل ذلك هربا من الجزية، أنت لك لا علاقة لك. النبي صلى الله عليه وسلم قال أشققت عن صدري، لا علاقة لك بهذا. قال ولا جزية على الصبي، شوف سيبقى الصبي ليس عليه جزية، مع أن الصبي عندنا لو صاحب مال عليه زكاة. ولا امرأة لأنها لا تقاتل، ولا عبد لأنه لا مال له، ولا فقير يعجز عنه يعني ليؤخذ من الغني، الغني في العرف المعروف. ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول، يعني من صار أهلا للجزية يعني صار رجلا كبيرا بالغا. قال ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها، ليس عليهم جزية. ومن صار أهلا لها بأن بلغ الصبي فحينئذ تؤخذ منه الجزية في آخر الحول يعني في آخر السنة، والمرجع في مقدارها إلى اجتهاد الإمام. يقدر بقى يقول لك البالغ الكبير الفقير هيدفع نص دينار، الغني دينارين، وهكذا المستطيع يعني. فالإمام يقدر هذا بحسب المصلحة. بعض الفقهاء يقول دينار، لأن سلم أمر معاذا أن يأخذ من كل حال من دينارا، ولكن ليس فيها، إنما هي تقديرات الإمام، تقديرات الإمام يرجع في تقديره إلى الإمام. وأنما أخذ في عهد النبوة كان على سبيل الاجتهاد والتقدير، ليس على سبيل التعيين. ولابد من إيه؟ لابد لا يتعين أخذ النقود، فلو أخذ أمتعة أو شيء آخر جاز يأخذ منهم. طب إذا تجروا في بلاد المسلمين يؤخذ منهم نصف عشر التجارة، نصف عشر التجارة. أما المستأمن فيؤخذ منه عشر تجارته كل سنة، ونصاب المال عندهم 10 دنانير فأكثر، والدينار 4.25 دينار، 4.25 دينار. فهذا كأنه نصاب، هو اجتهاد لبعض أهل العلم. يعني بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من كتاب الجهاد، ونكمل في اللقاء القادم بإذن الله كتاب البيوع هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.